الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلواتكم تحس سوال واحد الأربعاء. ذكرنا أن من صفات المتقين أن حاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، وقد تكلمنا يوم أمس عن النقطة الأولى، وبما أنه اليوم أربعاء فلا بأس بأن نركز شيئا ما على النقطة الثانية لأهميتها بالحقيقة لعموم الإنسان المؤمن ولخصوصي طالب العلم. فأنفسهم عفيفة، طبعا أول مراحل العفة لا شك هو ترك المحرمات، وهذا مما لا نقاش فيه، أنه الإمام عليه السلام عندما يقول من صفات المتقين أن أنفسهم عفيفة فلا شك أنها تعف عن المحرمات. لكن لا شك أيضا أنه الشارع لم يطلب منا العفاف عن المحرمات فقط. أكو حالة الآن ما أدري سأقول ما أقول ظاهرة، إن شاء الله ما أصير ظاهرة، حالة موجودة وهي التركيز على الجانب الحلية في الشارع فقط. هاي اللي تطلق عادة بين الناس الإسلام ترك الحرام وليس ترك الحياة، مغالطة واضحة. فهم يجعلون كل ما ليس بحرام هو حياة، وكل ما ليس بحرام الشارع لم يدعوك إلى تركه، وهذا واضح المطلق. كثير 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 من الأمور التي هي ليست بحرام الشارع شنو يدعوك إلى تركه. فأنفسهم عفيفة، لابد أن ننظر إلى مرحلة أعلى من مرحلة المحرمات، وإلا شنو فرق المتقي عن غير المتقي؟ يعني مجرد المتقي هو يترك المحرمات يعني فقط؟ فلا أظن أن الإمام يريد فقط هذا المستوى العام، لا، كأنما المتقي عنده مستوى أعلى من مجرد ترك المحرمات. كثير من المباحات الشرع ماذا دعاك إلى تركه، بعض الأمور المباحة لا تليق بك لأنك مثلا متلبس بلباس معين، كالطبيب مثلا، الطبيب لا يليق به أن يأكل في الشارع، وإن قلنا بأن هذا حلال كحكم أول وهذا واضح، الطبيب لا يليق به أن يلبس بعض الملابس غير المحتشمة مثلا، بخلاف مثلا الرياضي، العرف لا يرى أن الرياضي من العيب عليه أن يلبس مثلا فوق الركبة وما إلى ذلك، لكن الطبيب لا يليق به هذا. فلا بد أن ننظر إلى هذه الموارد من العفة، أن تكون أنفسنا عفيفة عن هذه الأمور التي لا تليق بنا من الجهة ماذا العرفية أو من الجهة الشرعية. ولهذا نرى أن الحوزة تركز على طالب العلم أن لا يتقرب من بعض الأمور التي لا شك في حليتها. مثلا من أبرز الأمور التي كثيرا ما يعني يركز الأساتذة عليها قضية النساء، إياكم والتقرب إلى النساء. شو التقرب إلى النساء يعني؟ طبعا ما معقول يقول الأستاذ لا تنظر نظر محرمة، طب هذا واضح، لا لا تحادث النساء، شيخنا حرام؟ لا مو حرام، مو حرام، لكن لا تحادث النساء، لأن الشارع ندب إلى ترك المحادثة بحسب الروايات. ومقامك خطير، والعياذ بالله ممكن أنه الشيطان يستدرجك وتكون سببا لهتك حرمة العمامة. بس أنت هتكت حرمة نفسك يمكن أن تتوب، لكن إذا هتكت حرمة العمامة لعله الله تعالى لا يقبل توبتك. ولهذا يقال أنه الذي يضل الناس لا تقبل توبته إلا إذا رجع وهداه. فنرى أن محادثة النساء، الزواج من النساء، بس واحد يقول أنا أحب الزواج يومي يتزوج ويطلق، حرام؟ لا مو حرام، هم عنده فلوس ويطيب خاطر المرأة وكذا، مكفي شيء يعني. لكن كونك طالب علم ويشاع عنك أنك مزواج ومطلاق هذا لا يليق بك، لابد أن تعف نفسك عن هذه الصفة. والأخطر من ذلك شنو؟ زواج المؤقت. شوف الأساتذة، أحد الفضلاء الله يحفظه يقول من كثر ما منع شديد بالحوزة أنه لا تتقربون لا تتقربون، يعني مرات أنه نشعر أنه الزواج بعد أصلا مو حلال النتيجة. لكن هو واضح الأساتذة والأئمة عليهم السلام والفقهاء والقرآن قبل ذلك صريح بحلية زواج المتعة، لكن نفس طالب العلم لابد أن تكون عفيفة عن هذه المسألة التي هي من الحلال. لماذا؟ لأن فيها بالنتيجة مطبات يمكن أن تجعله حراما أصلا، ممكن أنه يكون أصلا بين قوسيا واحد يكون يلاحظها أنه بعض الأمور حلال لعامة الناس حرام على فئة من الناس بالعناوين الثانوية تحصل. مثلا من كمثال سيدي يزدي قد صلى الله عليه وسلم في بالي يفتي لعدم جواز لبس الطبيب لباس طالب علم، يحرم أن يلبس الطبيب مثلا لباس طالب علم، ولعله بالعكس كذلك المفروض مثلا وانا يعني ألبس لباس شنو يعني، لكن عنوان ثانوي جيد. كذلك في الحوزة طالب العلم بما أنه متلبس بهذا الزي الشريف فهذا أضفى له عنوانا جديدا، وهذا العنوان يقتضي بعض الأحكام الخاصة به، ولهذا قد يكون زواج المتعة حلالا في بعض الموارد بالنسبة إلى أشخاص لعامة الناس، حرام لعله يكون بالنسبة لطالب العلم لأنه ممكن أن يهتك حرمته. مثلا مثال واضح جدا البوشي، لبس النقاب تسموه ماذي تعرفون بوشي شنو؟ هذا النقاب للمرأة إيه بوشي بوشية يعني حسب الاختلاف، النقاب بعضهم يسموه شنو اسم الله تعالى
خمار
يعني إيه هذا على الوجه إيه هذا خب مو واجب. فتوى السيد ليس بواجب لعامة الناس لكن احتياط وجوبي لنساء طالب العلم. الآن طالب العلم يجي يطلع للشارع ويا مرتع بدون شو اسمه بدون بوش، هذا بالحكم الأول لغير طالب العلم حلال ما في مشكلة، بس طالب العلم لابد أن يكون عفيفا عن هذا الأمر حتى لو كان حلالا حتى لو كان حلالا. لكن أقول السيد احتياط وجوبي احتياط لزومي أنه لا يجوز لطالب العلم أن يكشف بنتيجة وجه زوجته أمام الناس. فمسألة العفة مسألة مهمة جدا، هذا في الجانب مع النساء. أيضا من الأمور التي الأساتذة دائما يركزون عليها الابتعاد عن الأموال، طبعا في الحلال جزم ولا في الحرام لا كلام، في الشبهات لا كلام واضح، لا في الحلال يعني أنا أحرز وأقطع أن أخذ المال من فلان حلالون، مو جهة مرجع مثلا منحرف أو مو مرجع بس تسمونها بالنتيجة أو جهة قانونية خلنا نفترض كذا، لا لا هذا مورد حلال. أجي فلان قال لي أنا أعطيك فلوس خمس أنت طالب علم محتاج فقير وأنا أحرزت أنه جائز بغض النظر عن التفصيلات، أو قال لي يابا هدية، الأساتذة يقول لا تتقربون إلى درجة أنه يجي يقول لك يابا هذا خمس أوصله إلى فقير مالش، أنت اذهب إلى الفقير وأعطيه بنفسك لا تتقربوا إلى المال. هاي يعني وصية يركز عليها ركز عليها الحوزة، وهي حقيقة في محلها جدا في محلها جدا، لأن طالب العلم مجرد أنه يتعامل مع المال يتهم مالي لعله ذاكرها هاي القضية أو لا أول ما تعممت أول نزلة إلي على كانت في منطقتي، فدخلت الحسينية أجا أحد الشيخ قال لي الشيخنا عندي 900,000 على 950,000 ما أتذكر أعطيك إياها خمس يعني إليك أو كويتشي، فقلت له أنا أعتذر يعني وديها للمعتمد، فقال لي لا أنا أعطيها إليك كذا من هالقبيل، طبعا هو ما يعرفني غريبة يعني ما يعرفني إلا أنه يعني أصلي بالحسينية والآن أتعامل من جديد. فقال لي وديها للشعلة وقال لي وديها للمكتب. قلت له اعتذر. طبعا أنا وديها للمكتب راح أجيب له وصل، بس أنا حتى هاي ما أدخل بها يعني أخاف واقع. فقلت له اعتذر لحلح، قلت له شوف الإدارة وهم بعد يومهم حسينية. فدخلت جوه بسلم على الشيخ المعتمد السيد هناك، فإجي هذا الخادم بالحسينية قال لي ايش عندك ويا هذا الحجي؟ طبعا انا ما اعرف قلت له من هو؟ قال لي هذا فلان ما اعرف كيف. قال لي يقول حطيته فلو ها يقول هذا المؤمن هذول الكبار يسمونه الشيوخ مؤمن، هذا المؤمن قاعد يحاول وياي انه ياخذ، ما عندي فلوس 900,000 وبالقوه خلاص تبع عندي. هذا طبعا الحكي بعد خمس دقائق يمكن خير انا موجود بالحسينيه ويحكي لي ابو الحسينيه اللي هو يعني عندي علاقه وياه. شوف ايش قد الجرأه يعني حقيقه عجيبه. فالاساتذه والحوزه دائما تركز على انه ابتعد عن شنو؟ عن الاموال في الحلال، حتى من اقاربي قرايبي عمي ابن عمي مثلا قال لي ياباني تعال تطالب علم ما عندك كذا اعطيك فلوس. الطبيعي الجواب الاولي هو اعتذر، الا في بعض المواقف ممكن تصير بعض الخصوصيات مثلا يقول هذا عمي جدا قريب الي مثل والدي وكذا، بعد تبقى هاي الخصوصيات كلش بحيث واحد يتحرك ولا واحد ما ياخذهم احسن، او ما واحد يقول انا ما اخذ مشكله مثلا قطيعه رحم من القدير واجب علي اخذ مساله ثانيه. بس اقول الاكل حتى من الاقارب مشكله بالنتيجه خلقت في بعض المواقف. وهي أيضا صارت وياي في البداية أنه منطقة هم جمحاولي فلوس وكذا، فاستشارت بك أحد المشايخ قال لي لا أي. فأقول هاي مسألة مهمة أنه الإنسان لا يقتصر على الواجب والحرام، خصوصا طالب العلم. إحنا بنتيجة الناس ينظرون إلينا بنظرة فوق مستوى الحلية والحر. يعني الآن إذا واحد يشوف أنت بالشارع مثلا مثلا تأكل بالشارع مو حالة طبيعية، بغير نظر عن العرف الحوزة أمام الناس مو حالة طبيعية، تضحك بالشارع مو حالة طبيعية. فالناس ما ينظرون إليك أنه أنت مجرد طالب عين تطبق الحلال وتترك الحرام بالنتيجة. لا لا مو هيك، مو هيك أبد. هذا يقتضي إضفاء عنوان وخصوصيات إحنا نكون نلتزم بها. كذلك أمام بعض الأساتذة يركز حتى على القضية أنه أن تكون متدينا أمام أهلك. هذا يقولون أنه الزوجة إذا قالت أنه زوجي، إذا صليت الزوجة خلف زوجها وهي كانت متدينة فهذا من أقوى علامات العدالة. الإنسان عادة مع زوجته لا شنو لا يتكلم لا يظهر محاسنه مكشوف، لا المفروض مهج. حتى بعض الخصوصيات كما يأكل بعض الأمور يعني زحمة بالنتيجة، حتى بعض الخصوصيات اللي هي يفعلها عامة الناس في المعاشرة مثلا مع الزوجة هاي ممكن ما تليق بإنسان متدين عموما وطالب عن خصوص. هاي المرأة أيضا هي تنظر إليك بقدسية وما إلى ذلك. أيضا من الأمور التي لعلها يركز عليها في الحوزة مهم جدا أن يركز عليها أن لا ننافس الناس فيما يتنافسون عليه. مثلا حلال أنه أنا أفتح لي مشروع أرتزق من عندي، حلال وحرام حلال، لكن هذا فيه منافسة للناس فيما هم يتنافسون عليه وله مشاكل. وشفنا بعض الشخصيات اللي دخلت في بعض المجالات بعنوان أو بآخر ونتيجة شنة الحملة الإعلامية عليها بغض النظر عن واقعها وعدم واقعها. لكن أقول مجرد أنه أنا أدخل فيما يتنافس الناس عليه بالحلال هذا المفروض أنه الإنسان يتعفف عنه. مو حرام أنه واحد يلبس أمامه ويرسم موظف، مو حرام. لكن المفروض أن يتعفف. مو حرام أشتغل مثل أصلي طبيب نعمانة أو أصبح طبيب، لكن المفروض بطالب أن يتعفف عن هذه الأمور. طبعا الكلام طويل حقيقة في العدفة، إذا تقدرون تراجعوا بعض الكتب اللي تتعرض لمسألة العدفة.
إذا يقولون هذا ما يشبه طالب العلم كرهبان،
رهبان
يعني.
لا احنا ما تاكين الدنيا، لا لا اكو امور هي عن قلت، هي مو قضيه خاصه بطالب العلم، عناوين اكو عناوين، يعني عنوان طالب العلم هذا يقتضي بعض الاحكام، عنوان الطبيب يقتضي بعض الاحكام، عنوان المهندس يقتضي بعض الاحكام، عنوان خادم الحرم، بس خادم الحرم يطلع تلقى باب بيته بالفانيله يرشرش، يرشي ازهار وكذا مالته، يعني حديقه مالته، مقبول هذا الشيء؟ لا، مثل ما قلنا طبيب بس هاي الجوارب هاي الصغيره هيك، مو لا، فهي مو قضيه رهبنه، لا، قضيه انه هذا العنوان يقتضي بعض الامور، طبعا بغض النظر عن قدسيته، هو قدسيته هي المشكله، هو عنوان مقدس، أنا كنت أحافظ على قدسية هذا العنوان. أنا مو ملك النفس. ولهذا أنا لو ما في الحوزة يجي عمي يجي خالي يجي كذا يقول هاك فلوس، أقول رحم الله والدك تأخذ. وممكن أنا أروح ما عندي أقول أعطيني فلوس. لكن عمي من يعطيني فلوس هو ما قاعد يعطيني ابن أخوه. الآن قاعد يعطي ابن أخوه المعمم. اللي ممكن هو يستغل هاي القضية ويقول أنا قتل أحد طلبة الحوزة، وما يقول ابن أخوي، فأقول أنا مو ملك النفس، أنا مو ملك الحوزة، وفعلا إحنا ترى هنكون راح يشعر، ترى أنا مو ملك نفس، مو كيف أطلع بالشارع أو كذا، وأنا مثلا كيف أنزع الأمامة أروح لا مكان، شنو المشكلة يعني؟ وما أكو مشكلة بالنسبة لك، بس أنت سويت للعنوان، مثل الآن شفنا التعليم المعلمين والمدرسين في الأكاديمية لأي درجة وصلت، ماكو قيمة للمعلم، صار المعلم يطلع بالشارع يضحكون عليه، يعني هو بالله عليكم شلون الطالب نريد منه أن يحترم أستاذه هو أستاذه مسوي جسمه سبايك مثلا، شلون شعر منتول ولباس ما محترم، هذا لن يسيء إلى نفسه، أسائل العنوان، وأقول أحياناً يكون هذا محرماً، أحياناً يكون هذا محرماً خصوصاً في البداية، يعني الأستاذ إحنا أبناً عن جد نحترم الأستاذ، بحيث ينقلون آباؤنا أنه إذا رأينا الأستاذ في الشارع نترك الشارع ونذهب إلى مكان آخر، نستحي أن نسلم عليه إلى هالدرجة، مباشرة صرنا هاي النتيجة الهبة التأثر بالغرب وما إلى ذلك، التأثر السلبي طبعاً أكو بعض الإيجابيات ونحن ما نأخذها، نأخذ بس السلبيات، فمباشرة نشوف الأستاذ صار يلبس لباس غريب وكذا، هذا حيصير لباس شهرة، شناعة الناس يشنعون عليه، هذا حرام، فأقول يعني مو قضية رهبة، إنما هي قضية عناوين، أخذنا وقت هواي. ما أحصل من خلاص.
هذا الموضوع اللي تفضلون بتجربة خاصة يولد مشكلة كبيرة عند الطلبة، يعني لاحظناه من الطلبة.
لا
هو شنو؟ طبقون المزاجيات، كل واحد جاي من بيئة معينة يطبق المزاجيات والعرف الخاصة بمدينته يطبقها على من يقول هذا عرف حوزة، لأنه احنا أنا يعني شخصيا واجهت هيك بعض الأمور جو قالوا أنا عندي شخصية كذا 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 مخالف للعرف الحوزة، فأنا بطبيعة الحال ما أخذ مثلا رح أسأل كبار العلماء المستهدين مع المراجع سألتها أصلاً ما أصلاً مخالف للعرف المنفوز، يعني على العكس تماماً مخالف سيرة العلماء
طبعاً جزءاً احنا مكتلعاً
بعد يولد أنه يطبقوا مزاجه وعلى هذا الكلام أصلاً يستطيعون الطرف الآخر اللي ما يعمل بها
لا هاي شيء احنا سوء تطبيق. احنا كلامنا في القاعدة، اصل قاعدة لا شك انه الاعراف الحوزوية، الاعراف الطبية، الاعراف عموما الاعراف لها مقتضياتها بالنتيجة، ولكن تحديد العرف هذا بعد يرجع الى ضوابطه. من ضوابطه انا ارجع الى الكتب مثل هذا من تعليم الشيخ للطوسي، وين كان الطوسي مو كلش مركز على الجنب الادبي، منية المريد بشكل واضح مثلا، الشيخ التبريزي آداب المتعلمين والمسترشدين، ما إلى ذلك. هاي فد مصدر من مصادر تشخيص الأعراف الحوزوي. المصدر الآخر معاشرتي للعلماء، مو معاشرتي للطلب الجدد اللي هي تصير عندهم هاي القضية. أنا هو جاي مثلا نفترض من بيئة جدا متشددة ويقول لك أنه القضية الفلانية ما ملائمة، هو جدا متشدد بيئته هيك. لا أنا أشوف العرف الحوزوي اللي من مصادره، أعاشر بعد علماء، أسأل أساتذة، وبعض المصادر تبقى فيها ضبابية أنه ما هو الصحيح، ممكن أنه تحصل بها بعض الاختلافات ما إلى ذلك، وبعض الأمور لا هي عام. مثلا الزهد في المظاهر، هذا شيء يعني لا شك فيه مو لائق انه اني طالب، خصوصا انا كنت جديد وكذا وصار لي كم سنه بالحوزه، انه موبايل عندي مثلا ايفون كذا سمعت فيه دليل. شو يسمون هذا الجديد؟
ايفون برو
كذا، فمو لائق يعني واقع يعني انه الناس من يشوفون هاي الكاميرات الضخمه في الخلف وكذا يعني يشعرون بشيء مو طبيعي. ما بينما لا واحد ممكن صار له سنين بالحوزه في مقام معروف بين الناس وكذا، ممكن ما تختلف القضية باختلاف الموارد، بس مو لائق جدا انه واحد يركب سيارة تايرها شو اسمه ما ادري ايش قد علو، بحيث يكون يشيلوه يحطوه بالكرسي. شايفين بعض شو يسمون ذني دكتارا كذا، مو لائق، واضح مو لائق. يعني مو نجي احنا نقول اختلاف عرف حوزوي، لا هو بس يقولهم من الناس هذا لائق، كلش واضح مو لائق. يعني مرات هيك يعني اقول اذا واحد هذا وقف لي كذا تعال وياي ما اقدر، ف واضح هاي المواد واضح انه العرف الحوزه العام انه الوضع المادي صعب، واضح صعب بحيث بعض الطلبه ينامون بدون عشاء، هاي واضح اطفالهم ما عندهم يعالجوهم، وانا اجي سياره اخذ موديل، شلون هذا يعني يكون مناسب؟ طبعا تختلف اختلاف الأزمة، او انا عندي فلوس واسوي بيت قصر، واضح هذا مو لائق. يعني خلاف مو خلاف العرف الحوزوي، خلاف العرف الديني وال التوصيات الدينيه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، وهاي القضايا الكثيره بالدين. استمالي هواي اخذنا وقت، بس انا شفت هاي السته يعني كلش تحتاج إلى تركيز.
أنا أتصور شوف الناس لا يرضى أبدا من قبل الطالب،
لا هذا بهذا المستوى لا. لا إحنا مو نظمنا إلى الناس، إحنا نظمنا فيما بيننا وبين الله تعالى. أنا كإنسان متدين لا أتحمل أن أركب سيارة فاخرة وفي المدينة بعض من المؤمنين من لا يأكل، ما أتحمل. أنا متدين بالنتيجة، أنا مو بس طالب علم فقط، وهذه أنا متدين. يحس لو لم أكن طالب علم عايش بأوروبا مسألة ثانية، عايش بالخليج مسألة ثانية، بس عايش بالنجف اللي أكو بعض الناس عايشين بشينكو، وبعض الناس ما عندهم يشترون حب براسيتون ممكن راسهم، ما عندهم كروة يروحون مثلا للطبيب، هذا موجود لو ما موجود، وأنا أركب آخر مدير يعني. أما لا أنه الناس لا يرضون شايل الكيلو من طماطة يقوم يحشي عليه، إيش أسوي لك يا عزيز؟ إيش أسوي لك؟ لا توقف كيف. فأقول بعد إحنا مو نريد نرضي الناس، إحنا نريد أن نرضي الله تعالى. ومن الأمور التي ندب إليها الشرع هي الزهد في الأمور الدنيوية وكذا، ومو وصل إلى درجة أنه أنا هم هذا مهم. بعض الأساتذة يركز عليه أنه مو أزهد في أهلي، لا أنت مطلوب منك أن شو تسوي؟ توسع على أهلك.
لا احنا كلامنا في نفس الطالب راح يصير زاهد وكلش اهل ملابسهم تعبانه ما يركبهم تاكسي مثلا ما لا لا هذا انت على نفسك ليش تاذي الاهل ومو وصل النتيجه انه لباس مخربط وش اسمه وصخ ومشقق بحيث انتهك من قبل الناس هذا ايضا ما مطلوب بعد هي الحكمه لابد ان تلاحظ نعم خلاصة ما تقدم أن الجملة الشرطية لكي تدل على المفهوم يعني الانتفاء عند الانتفاء لا بد من توفر ثلاثة أمور إذا انتفى أحدها لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء وهذه الأمور الثلاثة تكون في المنطوق في منطوق القضية لكي يلزم المفهوم الأمر الأول هو أن تدل على التلازم بين المقدم والتالي لأنها إذا كانت اتفاقية واضح بعد لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء لأنها اتفاقية بعد طبيعي وكل شيء جيد اللزوم لوحده كاف نقول غير كافي لماذا؟ لأن مطلق اللزوم شنو؟ مطلق اللازم خلينا نقول الملزوم انتفاؤه لا يقتضي انتفاء اللازم دائما انتفاء الملزوم لا يقتضي انتفاء اللازم دائما وإنما في الجملة جيد فإذا قلنا إن الجملة الشرطية تدل على مجرد اللزوم فنقول بما أنها تدل على مجرد اللزوم فما معنى اللزوم شو معنى اللزوم يعني إذا تحقق هذا تحقق ذاك هو هذا اللزوم جيد يعني إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء وهذا ليس معناه أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء لأن انتفاء الملزوم لا يقتضي لا يلزم منه انتفاء اللازم مثل ما لو قلت إن كان زيد معصوما فهو لا يعصي الله خب واضح متى ما تحققت العصمة تحقق عدم العصيان لكن انتفاء الملزوم وهو العصمة لا يقتضي انتفاء اللازم لماذا؟ لأنه ممكن أن لا يعطي الله تعالى لأنه عادل فلا أستطيع أن نقول إن لم يكن معصوما عصى الله تعالى ممكن جيد وإن كان بعض وإن كانت بعض اللوازم التي ليست ألية انتفاؤها يلزم منه ماذا انتفاء اللوازم نعم لا شك إلا أن الدلالة على مطلق اللزوم لا تكفي في الانتفاء عنده الانتفاء ما يوضح الجواب شيخنا فمن نقول مثلا نقول ان كان الرقم زوجين فيقبل القسمة على ثلاث يقبل القسمة على اثنين هل هناك تلازم ويصح ان اقول ان لم يكن زوجين
لم يقبل
القسمة على اثنين هذا صحيح لكن هذا صح لأننا نعرف الواقع الخارجي مجرد دلالة الجملة الشرطية على اللزوم لا يقتضي الانتفاء كلامنا في الدلالة ليس كلامنا في الواقع يعني الواقع الخارجي نحن لا نعلمه إن جاء زيد فأكرمه نحن في الواقع الخارجي لا نعلم أن إكرام زيد معلول به مجيء أو لا ندري فنريد أن نستكشف ذلك من أين؟ من الجملة الشرطية جيد؟ فلا ننظر إلى الواقع نقول مجرد دلالة الجملة الشرطية على كذا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء ومجرد دلالة الجملة الشرطية على التلازم لا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء لأن التلازم أعم مما ماذا؟ مما ينتفي مما يكون الجزاء منتفيا عن انتفاء الشرط كما في مثال العصمة زين فلا بد ان نشترط امرا اخر غير هذا الامر الاول وهو الترتب يعني ترتب التالي على المقدم بعبارة ثانية علية المقدم للتالي عبارة ثالثة ان يكون التالي معلولا للمقدم فلا ينفعنا لا تنفعنا مجرد الملازمة بلا علية ولا تنفعنا الملازمة العلية العكسية بأن يكون بالتالي معلونة عفوا علة المقدمة. لماذا؟ لأن انتفاء العلة لا يلزم ماذا؟ انتفاء المعلومة. واضح إن شاء الله. زين. الشرط الثالث أن تكون العلة منحصرة. لماذا تكون منحصرة؟ لأن انتفاء العلة غير المنحصرة لا يلزم منه انتفاء المعلول، لأنه يحتمل أن يتحقق المعلول بالعلة الثانية. مثاله الحرارة. أحسن. إذا قلنا إذا وجدت النار مثلا وجدت الحرارة، لا نستطيع أن نقول إن لم توجد النار لم توجد الحرارة، لأن الحرارة لازم عام، فيمكن أن يتحقق به وجود الشمس. جيد، هذه الأمور الثلاثة إذا تحققت تحقق المفهوم. فقلنا الأول والثاني أثبتناهما بالتبادل، فقلنا الجملة الشرطية موضوعة للزوم الترتبي. بأي دليل؟ بالتبادل، يتبادر منها اللزوم الترتبي. متى ما قلت إن جاء زيد فأكرمه، فيتبادر أن وجوب الإكرام مترتب ومعلول لمجيء زيد. جيد، هل هي موضوعة للترتب الانحصاري العلة المحصرة؟ لا، فلا بد أن نستفيد الانحصار من دليل خارجي، من ظهور غير الواضح، غير مستدل الواضح. وقلنا نستفيده من الإطلاق الأوي. كيف؟ قلنا الشرط المولى عندما ذكره ولم يذكر معه شيء آخر عطفه بآه،
فهو مراد هذا،
فيفهم أنه لا يريد البديل. حقنا للحصار شو معناته؟ أن لا يوجد بديل لآخر غير العلة، أن لا يوجد بديل للعلة يقوم مقامه. فالمولى لما قال إن جاء زيد فأكرمه وذكر شيئا واحدا علق عليه التالي ولم يعطف عليه شيئا آخر، نفهم أن هذا هو العلة المنحصرة. جيد، ولا يوجد ماذا؟ علة بديلة عنها. واضح. بهذا يتم ماذا؟ استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. لكن المصنف أضاف أمرا آخر، وهو أن الجملة الشرطية تدل أيضا على الاستقلال. ما معنى الاستقلال؟ أن الشرط علة مستقلة للتالي. ما معنى علة مستقلة؟ يعني لا يوجد غيرها يكون معها علة. بعبارة أخرى، ليس جزء علة. عندما يقول المولى إن جاء زيد فأكرمه، أنا أفهم بالإطلاق أن مجيء زيدين هو العلة التامة المستقلة. مستقلة يعني تامة.
نعم.
علة تامة مستقلة لماذا؟ وجوب الإكرام. ولا يوجد شيء آخر لابد أن يتحقق لكي يجب الإكرام. وهذا واضح، يعني فعلا يفهم. يعني عندما أقول إن جاء زيد فأكرمه، المتكلم رأسا بس مجرد أنه يجي زيد يكرم، ما يقول أني يحتمل أن يوجد شيء آخر لابد أن يتوفر منضمن إلى الإكرام، إلى المجيء عفوا، لكي يجب عليه الإكرام. لا، مباشرة. إذا أجنبته فاغتسل، أنت مباشرة تتهم، تقول أنا مجرد أن أجنب أغتسل، ما يحتاج أن يحصل شيء آخر، هو مثلا مثل مجيء، ما يحتاج. هذه علة مستقل. هذا كيف نستفيد؟ نستفيد من إطلاق الواوي، وهو أن نقول بما أن المولى ذكر هذا الشرط ولم يعطف عليه شرطا آخر بالواو لكي يكونا معا علة تامة، ويكون كل واحد منهما جزء علته، بما أنه لم يعطف فهو لا يريده، فننسي ماذا؟ هذا التقييد الواوي بالإطلاق.
وهذا استقلال،
وهذا سيئ استقلال، وهو خارج عن محل كلامنا كما ذكرنا. لماذا؟ لأن المفهوم لا يتوقف على الاستقلال. قلنا سابقا انتفاء العلة التامة يلزم منه انتفاء المعلوم، انتفاء الألة الناقصة يلزم منه انتفاء المعلوم. نشترط أن تكون محصورة، ولا يشترط ماذا؟ أن تكون مستقلة. واضح؟ هذا تمام وتقدم. مطلب اليوم بعد احنا نقدمه وما ندخل به ان شاء الله فيه. فقط الاول صور ان شاء الله. مطلب اليوم هو ما اذا تعدد الشرط واتحد الجزء. اولا لابد ان نتصور هذا المطلب، اتحد الشرط عفوا تعدد الشرط واتحد الجزء. ما معنى تعدد الشرط؟ يعني وجد أكثر من شرط. جيد، وجد أكثر من شرط. ما معنى اتحاد الجزاء؟ الجزاء واحد، الجزاء واحد. جيد، هذا يتصور تعدد الشرط واتحاد الجزاء، يتصور تارة في جملة واحدة وتارة في جملتين. الجملة الواحدة مثل إذا مسست ميتا أو أجنت فاغتسل، تعدد الشرط
واتحد الجزاء.
واتحد الجزاء جيد، وهذا خارج عن محل كلامه. الثاني لا، أن يتعدد الشرط ويتحد الجزاء في جملتين، يعني توجد هناك جملتان الجملة الأولى لها مستقل، نعم الجملة الأولى لها شرط وجزاء، والجملة الثانية لها شرط آخر ونفس الجزاء. نفس الجزاء. أقول إن أجنبت فاغتسل، إن مسست ميتا فاغتسل، فهناك شرطان وجزاء واحد. جيد، فكلامنا في هذه الصورة وهي ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في جملتين. إذا كان هذا في جملة واحدة فخرج عن محل الكلام. إذا لم يتعدد الشرط، لم يتعدد الشرط، تعدد الجزاء مثلا أيضا خارج عن محل الكلام، لابد أن يتعدد الشرط. مثال على متعدد الشرط، شرط واحد
عدد تعدد الشرط.
أي مثلا لا، خلنا نأخذ مثال شرعي، إن مسست ميتا فاغتسل. جيد، إن أجنبت فاغتسل.
انحل الزوال فصل.
أنا عفوا بت
لا 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 لا، الجزاء واحد،
الجزاء واحد. إن مسست ميتا فاغتسل، إن مسست ميتا الثانية فاغتسل. أخذناها سابقا في التأكيد الأمر بالشيء مرتين، إن مسست ميتا فاغتسل، إن مسست ميتا فاغتسل. لين يتعدد الجزاء فخارج عن محل كلامنا.
نعم،
وإن تعدد عفوا لم يتعدد الشرط وإن تعدد الجزاء أيضا خارج عن محل كلامنا. إن مسست ميتا فاغتسل، أو إن أجنبت مثلا فاغتسل، إن أجنبت فلا تدخل المسجد. واضح؟
نعم.
تعدد الجزاء خارج عن محل كلامنا، لابد أن يتعدد الشرط. جيد، ولابد أن يكون الجزاء متحدا.
نعم،
فلا ينفع أن يكون الشرط ماذا؟ متعددين مع تعدد الجزاء، هذا أيضا خارج عن محل الكلام. مثاله إن أجنبت فاغتسل. جيد، وإن مسست ميتا فلا تمس القرآن مثلا. هنا تعدد الشرط وتعدد الجزاء خارج عن محل الكلام. بس ليش خارج عن محل كلامنا؟ لأنه لا يحصل التنام. كيف؟ هذا بعد ما رح يدخل بينا صفة سالفة طويلة.
الأول الأول أول واحد الشرط متعدد والجزاء واحد، ليش في جملة واحدة؟ ليش خارج اللحظة؟
لأن الظاهر من الجملة كما لعله يأتي من المصنف، الذي يظهر من هذه الجملة هو أن كل واحد من الشرطين أل، لأننا عطفنا بأو. إذا أنا الآن قلت لك
الآن مسست ميتا،
إذا مسست ميتا أو أجنبت فاغتسل، إيش تفهم أنت؟ أنه مس الميت يوجب الاغتسال والجنابة توجب الاغتسال. وإذا عطفت بالواو تفهم أنهما معان عل. جيد؟ يعني كل واحد جزء عليه. إذا قلت مثلا إذا خفي الأذان مثل ما هيجي، إذا خفي الأذان والجدران فقصر، أنت تفهم إذا تحقق معان يجب التقصير.
بس إذا كان بأو أو إذا أو ليش ما بيشكل
إذا ما كنت نافي بس أكون أولا ليش قلت لكم إحنا نفهم التنافي شنو حتى نفهم لهم ذني ليش طلعت على الكلام. زين عندنا وقت. قال خلنا نقرأ المختار فقط نشوف. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط. لماذا من اللواحق؟ لما سوف يأتي إن شاء الله من أن هذا البحث يترتب فقط على القول بالمفهوم ولا محل له إذا قلنا بعدم وجود المفهوم. زين. مسألة ما، مسألة ما، شنو أعراب مسألة؟
مبتدأ ومخبر.
أحسن. مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر. هو إحنا ما راح نمثل بالأكثر يعني يصير كارثة، هو فقط شرطي جملتان شرطيتان أو نفس الكلام شرطيتان أو أكثر، نفس الكلام يأتي. قال وقد تعدد، عفوا، قال ما إذا وردت جملتان، خرجت شنو الجملة الواحدة، وقد تعدد الشرط، خرج الشرط المتحد، لا بد أن يتعدد الشرط، وقد تعدد الشرط فيهما، وكان الجزاء واحدا، خرج ما إذا تعدد الجزاء. فمتى ما تعدد الجزاء فلا محل للكلام، متى ما اتحد الشرط فلا محل للكلام، متى ما كانت الجملة واحدة لا محل للكلام. وهذا يقع على نحوين. بيكم حالة ثانية ثم النحوين حتى إن شاء الله ندخل في النحو الأول في الدرس اللاحق. هذا اللي ذكرناه يتصور على نحوين، وهذا وهذان النحوان يرجعان إلى الجزاء، لأننا إذا رجعنا إلى الجزاء نجد أنه تارة يقبل التكرار وتارة لا يقبل التكرار. مثال الذي يقبل التكرار الغسل، إن إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا مسست إذا أجنبت فاغتسل. الغسل يمكن أن يتكرر أو لا؟ يمكن أن يتكرر. أغتسل هذه المرة وأغتسل مرة أخرى، جيد. أحيانا الجزاء لا يمكن تكراره، مثاله إذا ارتد زيدون فاقتله، وإذا سب النبيين صلى الله عليه وآله وعياذ بالله فاقتله،
مثل مرة واحدة.
فالقتل لا يمكن أن يتكرر، جزاء لا يمكن أن يتكرر، هو نقتله مرة واحدة لا يستطيع أن نقتله مرتين. مثال المصنف الذي ذكره، إذا خفي الأذان فقصر، أنت الآن مسافر وابتعدت شيئا عن البلد إلى أن صرت لا تسمع الأذان، الشارع يقول لك إذا خفي الأذان فقصر، وجب عليك التقصير في الصلاة. زين. وإذا خفيت الجدران بعد ما لا ترى الجدران المدينة فقط، التقصير الجزاء يمكن تكراره أو لا؟
لا، مرة واحدة.
القصد مرة واحدة، لماذا؟ لأننا نعلم كامل تشوف يكون هل يقضي التكرار أو لا يقضي التكرار؟ واضح السؤال؟ أليس هذا تنافياً؟ تنافياً وتنافياً تنافياً؟ أليس هذا تنافياً؟ قلنا فرض المسألة أن يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، ثم قلنا هذا يتصور على نحوين، لأن الجزاء إما أن يقبل التكرار أو لا يقبل التكرار. إحنا قلنا الجزاء واحد، شلون يقبل التكرار ويقبل التكرار؟ هذا ما تشوفون بدون فيه تنافي؟
جزاء واحد ولو
في التكرار تأملوا تأملوا وشوفوا شنو الجواب، شلون جاوب عليهم في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.